الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستطابة عن عبد الله بن عباس، الحديث السادس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة، واشتهرت به الأخبار، وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع العذاب بسبب غيره أيضا، إن أراد الله ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه، فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق العيد رحمه الله، على حديث ابن عباس في قوله: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. جاء في الرواية الأخرى عند البخاري: بلى أو إنه كبير. قال: وإنه لكبير. وبلى أو قال: وإنه لكبير. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: لما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كما عند أحمد رحمه الله. وجاء في عند ابن حبان بسند صحيح: إنهما يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، يعني هين اجتنابه. فقوله رحمه الله حدها تصريح بإثبات عذاب القبر، هذا هو قول أهل السنة رحمة الله عليهم والجماعة، وهذا محل إجماع، واشتهرت بذلك الأخبار. والأدلة على هذا في الكتاب والسنة واضحة وبينة، بل صرح بعض العلم بكفر من أنكر عذاب القبر. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخص دون سائر المعاصي، وهذا من مصنف رحمه الله كأنه لأن الحديث ذكر في كتاب الطهارة، وإلا فالحديث فيه كما هنا: وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، فليس في في البول وعدم التستر من البول أو تنزل البول، إنما هذا في النميمة مع عدم التنزه من البول، لكن فيه ذكر بعض الذنوب التي قد يعاقب عليها العبد في قبره، كما هو الشأن في سائر المعاصي التي من لم يتب عليه سبحانه وتعالى ويعفو عنه فإنه في خطر المشيئة والتعرض للعذاب، إما في القبر أو بعد ذلك حتى إذا تطهر دخل الجنة. ولهذا قال رحمه الله أنه إن أراد ذلك في حق بعض عباده، في حق بعض عباده. ولهذا جاء: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث جاء بألفاظ: جاء فتنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا اللفظ ضعيف، رواه الدارقطني وفي طريق أبي جعفر الرازي، لكن جاء عند ابن ماجه: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وربما هذا هو الذي يشفع المصنف رحمه الله حينما حينما ذكر البول وحده ولم يذكر النميمة، لأنه ذكر فإن عامة عذاب القبر منه. كذلك في اللفظ الآخر عند ابن ماجه، وإسناده ظاهر الصحة وبعض العلم ضعفه. في قوله أكثر عذاب القبر من البول. وجاءت أخبار في هذا، ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى بما يتعلق بعذاب القبر من البول، وذكر أن بعض من وردت في الآثار قال إنه ضم في القبر، ضم في القبر أو ضوء أو ضمة أو ضغطة، فسألوا فقالوا إنه كان منه تقصير في الطهور. هذا الخبر بهذا اللفظ لا يصح، أنه تقصير منه في الطهور. هذا الحديث جاء بسند لا يصح، وقد أخرجه البيهقي، وأنه سئل بعض أهله عن ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ضغط ضغطة في القبر أو ضم ضمة، فهل بلغكم في ذلك شيء؟ قالوا يعني إنه بلغنا عن بعض أهله أنه كان منه تقصير في البول، أو يعني في التنزه. هذا الخبر لا يصح، إنما لثبت هو ما ذكره قبل ذلك، ذكر الضمة دون ذكر السبب. وهذه الضمة والضغطة هذه ليست خاصة بسعد رضي الله عنه، ولهذا روى أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قال إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجي لنجا منها سعد بن معاذ. وجاء عند النساء بسند صحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سعد لما حملت جنازة: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك ضم ضمة ثم فرج عنه، ثم فرج عنه. وهذا ليس لسعد خصوصا، بل هذا الضمة عامة، لكن أهل العلم قالوا هذه الضمة ليست عذابا وليست من جنس العذاب، إنما هذا من جهة أن المؤمن حينما يوضع في قبره تضمه الأرض كما تضم الأم ولدها مع طول بعده عنها، فتضمه ضمة رحمة ولا يكون منه أذى، وإن كان قد يحصل فيه شدة لكن ليس عذابا، كما يلتقي الاثنان مثلا بعد زمن طويل فيضم أحدهما الآخر ضمة ربما يكون فيها شدة عليه، لكن هي من شدة الاشتياق. وكذلك ربما تضم أم ولدها الذي ابتعد عنها أو طفلها الذي فقدته مثلا، فتضمه ضمة شديدة، قد يجد منها شدة، لكنها كما ذكر أهل العلم وفسروه إن هذه الضمة هي ضمة رحمة. ومن أهل العلم من قال هذه الضمة قد تدخل من ضمن أهوال القبر، وأهوال القبر وشدة القبر قد تقع الشدة ولا يلزم أن تكون عذابا، ولا يلزم أن تكون عذابا. فالمقصود أن ما ذكر رحمه الله من أن هذه الضغطة هي لو كان منه تقصير، هذا الخبر لا يثبت، إنما الثابت وما تقدم كما في الأخبار التي سبقت. نعم. ولكن جاء في رواية أيضا، جاء في رواية من عند أحمد رحمه الله تبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يضم ضمة تكاد تنقطع منها حمائله، تنقطع منها حمائله، أو قال إن المؤمن يضغط فيه ضغطة يعني تزول منه حمائله وهي العروق. وهذا الخبر بهذا الصفة أو بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح في انقطاع، وحد رواته ضعيف، إنما الثابت في الأخبار هو ما تقدم في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس كما تقدم، كذلك حديث آخر عن جابر عند أحمد بسند مقارب. نعم. فهو قوي بهذه الأخبار. نعم. نعم.
هل المعنى بأن هذا الضمة ضمة رحمة، فهل يكون هذا من حديث مناقب سعد؟
لا، ليس مناقب سعد، لأنه ليس خاصا به، لأن هذه قال إنها عامة، هذه ليست، لو كانت يمكن لو كانت خاصة قد يقال إنها من ضمن المناقب وأنها تضمه ضمة دون غير، لكن هي عامة، عامة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها القبر قالت القبر ضغطة لو كان أحد منها ناجيا، لأن رواية حديث عائشة في قول لو كان أحد منها ناجيا قد يعني يؤخذ منها أنها نوع من يعني أهوال القبر وعذاب القبر. هذه وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، ذكر تأتي المكفرات للذنوب المكفرات العشرة، أشار إلى هذه الضغطة وهذه الضمة رحمه الله، وأنها في حق المؤمن مهما كان فإنها حتى لو حصل فيها شدة فإنها ليتطهر، فإنه ليتطهر، لكن الأهوال والشدة لا يلزم منها العذاب، مثل أهوال يوم القيامة واليوم القيامة، لكنها تخفف على أهل الإيمان، فأهوال يوم القيامة الشديدة وهي عامة، لكنها لأهل الإيمان تكون يسيرة في يوم في قوله سبحانه وتعالى على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، لأنه يفهم أنه على غير على أهل الإيمان يسير. وجاء في حديث ضعيف أنه كصلاة مكتوبة يوما عبوسا قمطريرا، فالمقصود أنه شدته وهوله تكون للكفار، أما الإيمان فإنه ييسر عليهم. قد يقال والله أعلم هذه الشدة أيضا وهذه الضغطة من هذا الباب، وإن كانت من الأهوال وإن كانت من الشدة، إنما لا يحصل للمؤمن تلك الشدة التي تكون كالعذاب الذي يجد منه من العذاب ما يجد من سائر أنواع العذاب الأخرى. نعم.
أحسن عليكم في ما أشار إليه المؤلف.
نعم.
كان جاء أيضا أن بعض من من الشيخ ما ذكرتم الذي ذكر في البيهقي، هل هو من الصحابة؟
أي نعم، سعد بن معاذ، نفس سعد بن معاذ في نفس الرواية أنه يعني مريت بن إسحاق، أنه قال حدثني أمية بن عبد الله، وقال حدث لكم إسحاق لا يحتمل هذا، ثم أيضا الخبر أيضا لا يصح لأن فيه مبهم، والراوي اللي روى عنها أيضا ابن إسحاق ينظر من هو، فالخبر يعني لا يثبت. وأنهم قالوا إنه بلغنا عن بعض أهله أنه كان منه تقصير بعض الطهور، وأن الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثاني قوله وما يعذبان في سبيل، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه منهما أنهما لا يعذبان في سبيل إزالته أو دفعه والاحتراز عنه، أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يراد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وإنه لكبير، فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز.
نعم، هذا تقدم الإشارة إليه البخاري، لكن قول صلى قد ورد في الصحيح من الحديث، وإن كانت هذه العبارة ماشية لحديث صحيح، لكن لو أنه العبارة الحديث في صحيح البخاري، هذه الرواية في صحيح البخاري، ولهذا لو مثل قيل لو لأنه قد ورد في الصحيح لكانت دلالة العبارة لكان السياق أخصر، وكانت دلالتها أوضح من جهة أنه يفيد أنها في الصحيح، لكن قال إنه لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث، كان الحديث هذا في غير الصحيح، وإن كانت العبارة تطلق أيضا إذا لم يعز الحديث إلى البخاري أو الصحيحين، يقال مثلا يساق يقول وهو حديث وهو صحيح وحديث صحيح مثلا وحديث صحيح مثلا لا بأس، حينما أو يقول مثلا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم لا بأس، لكن ما يقول رواه البخاري ومسلم هو صحيح أو رواه البخاري هو صحيح أو رواه مسلم هو صحيح، لأن ما رواه الشيخان لا يحتاج إلى تصحيح، لأن حينما يقول يصحح بعد ذكر رواية الشيخين وحدهما يوهم أن فيهما غير الصحيح، فعلى مصطلح وهو ما ذكر وما عزه، لكن القصد من أن القول هو في الصحيح يحصل أنه في صحيح البخاري، هذا الإطلاق الغالب يكون في صحيح البخاري ويكون في فائدة العزو، وقوله أنه يعني سهل التوقي منه مثل ما تقدم، يعذبان عذابا شديدا في ذنب هي كما رواية ابن حبان المتقدمة، وأنه سهل الاحتراز منه، وهذا يفسر ما تقدم قولهما يعذبان في كبير، هم العلماء اختلفوا في هذه العبارة وقال ما يعذبان في كبير، النبي نفى ذلك ما يعذبان في كبير، وثم نزل عليه الوحي فقال بلى إنه كبير أو إنه كبير، وقيل إن المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال وما يعذبان في كبير يعني اجتنابه عليهم، وهذا أظهر وأقرب هذا أظهر وأقرب لرواية ابن حبان متقدم، يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. نعم نعم.
ورد في الصحيح قد تطلق ويراد به مسلم.
هو يعني كاصطلاح لا بأس به، لكن هم إذا قالوا في الصحيح، إذا قالوا في الصحيح يراد بالبخاري، هذا الأكثر. ويمكن بعضهم يريد هذا، أنا ما عندي علم بهذا، يعني يمكن بعضهم يريد العموم مثلا في الصحيح. لكن حينما يطلق، لأن إذا قيل ورد وقد ورد في الصحيح، لأن هذا محتمل مثلا أنه فيهما، ومحتمل أنه في البخاري، ومحتمل أنه في مسلم. لكن قوله فيهما هذا موضع نظر، لا ندري، ما نستطيع نجزم بأنه فيهما، لأن اليقين لا يجول بالشك، والأصل أننا نبقى على اليقين في هذا، ولا عندنا يقين من عباد صنف أنه فيهما، وهذا واضح. كذلك إذا قيلوا في الصحيح يعني هل هو في البخاري مسلم، نقول العبارة الدارجة أنه في البخاري، فإذا قلنا هو في مسلم فإنه نزل يعني عن رتبة لفظ الصحيح، لأن لفظ كلمة لفظ الصحيح يطلق لما علت رتبته، ما علت رتبته، وهو صحيح البخاري، وهو صحيح البخاري. ولهذا إذا كان فيهما يقال فيهما، فمن مثلا علم أنه في الصحيحين يقول في الصحيحين، يقول إنه في الصحيحين. فالمقصود أن هذه العبارة كما أخذنا في صحيح البخاري، هل استعمل أحد صحيح؟ مثلا لا أعلم هذا. نعم
أحسن عليك. نعم. قال رحمه الله: الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه اللفظة أعني يستتر اختلف بها الرواة على وجه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما أن تحمل على حقيقتها من الستار عن الأعين ويكون العذاب على جسم العورة، الثاني وهو الأقرب أن تحمل على المجاز ويكون المراد بالستار التنزه من البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثم بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مضطرحا عن الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى. وأيضا فإن لفظة من لما أغيبت إلى البول، وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا، تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء السبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع لا يتوقع، ورواية بعضهم لا يستنزه، فتحمل هذه اللفظة على تلك يتفق مع الروايتين.
وهذا بالحقيقة يعني التقرير الأول الذي ذكر مصنف رحمه الله كأنه ألغاه في وجه الآخر المتأخر، وهو أظهر بالحقيقة وبين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وهذه الرواية في الصحيحين، رواية لا يستتر رواية الصحيحين، وفي رواية لا يستنزه، لا يستنزه، وهذه كما ذكر قال ورواية بعضهم، وهذه الرواية عند مسلم، وجاء لا يستبرأ وهي عند النسائي، وذكرت في بعض نسخ البخاري. لكن قول لا يستتر من بوله ثم المصنف رحمه الله ذكر أنها تحتمل وجوه، هذا فيه نظر. وقوله تحمل على المجاز، والثاني وأن المراد التنزه من البول، كله فيه نظر. يعني الرواية ما قال لا فكان لا يستتر حال بوله، أو لا يستتر إذا كان على حاجته، قال لا يستتر من بوله، وهذا وكلام بين لا مجاز فيه، بل الكلام حينما يوصل به ما يبينه فإنه يكون حقيقة فيما لا يستتر من بوله. ثم ذكر بعد ذلك فإن لفظة من لما وضيفت البول وأن ابتداء وأن من وهي غاية ابتداء الغاية حقيقة وأن سبب البول سبب العذاب ابتداؤه من البول من عدم التنزل من عدم الاستتار من البول وهذا واضح قال لا يستتر من بوله. وكل هذا يعني على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالجميع مع أن مثل هذه الألفاظ يحتاج إلى بيان اللفظ الذي يكون عليه أكثر الرواة أو يكون اللفظ المحفوظ. وإن كان فيما يظهر الله أعلم أن الرواة رحمة الله عليهم وخاصة أن هذه الرواية تكون الاختلاف فيها في العصر المتقدم وهذا العصر في الغالب هو عصر الحجة في اللغة يعني في عصر الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أيضا في عصر التابعين وهذا يبين أن هذه الألفاظ عندهم هي ألفاظ واحدة ألفاظ واحدة وأن اللفظ الذي يتغير به المعنى لا يمكن أن يغيره الراوي بنفسه لكن حينما يتلقى اللفظ يرويه كما كان ربما يرويه مثلا بلفظ آخر هو لا يحفظ الأصل أما إذا كان يعرف سياق الحديث فقد يرويه بالمعنى هذا يبين أن هذه الألفاظ عندهم ترجع إلى معنى واحد لا يستتر من بوله لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله كلها جعلت المبدأ الذي هو سبب عذاب القبر من البول كلها جاءت من ابتداء الغاية ابتداء أو سبب عذاب القبر كما قال صحيح غالب ابتداء الغاية حقيقة ولهذا الصواب أن المعنى واضح ولا يحتاج إلى تأويل ولهذا المصنف رحمه الله كأنه فسر الاستتار دون الإشارة إلى قوله من بوله ثم بعد ذلك قال فأيضا فإن لفظة من لما وضفت البول وبين أنه على هذا الوجه لا يكون إلا على التنزه البول ثم هذا أيضا واضح أنه حين يقال لا يستتر يعني المراد بكشف العورة يكون سياق الحديث غير مراد أو لا يناسب سياق الحديث فالنبي عليه ساقه لأجل هاتين المعصيتين عدم التنزه من البول وكذلك أيضا النميمة كما في الحديث. نعم.
وعلى هذا الشيخ يكون الحديث على حقيقته فلا يحتاج أن يقال دل على يعني هذه في خصوص هذه اللغة اللي يستجب أنها دلت في حقيقتها على التنزه ويعني الاحتراز عن البول.
نعم هذا هو.
ولا يحتاج أن يقال أنه يعني تحت أنه يعني من باب المجاز.
نعم هو مثل ما سبق ما النبي عليه ما قال إنه لا يستتر أما أحدهما لا يستتر أو قال لا يستتر حال قضى حاجته أو لا يستتر عند قضى حاجته ما قال لا يستتر النبي قال لا يستتر من بوله هذا واضح لما وهذا في الحقيقة يبين لك سعة اللغة هذا يبين لك سعة اللغة وأن اللغة واللفظ الواحد له معنى حال الإفراد وله معنى حال التركيب وله معنى حال الإضافة وله معنى حال قطعه عن الإضافة هذا يجري حتى في المعاني التي ترجع إلى أصل واحد يعني لو كان المعنى أو اللفظ نفسه واحد ويرجع إلى معنى واحد فهذا له معنى عند حال الإطلاق وله معنى حال الإضافة وله معنى ثالث حال الإضافة إلى شيء آخر وهذا يجري في الأسماء والصفات يعني مثل الرحمة الاستواء النزول هذه معاني في صفات في باب الوصف حينما تأخذها وحدها دون أن تضيفها إليه سبحانه وتعالى ودون أن تضيفها إلى الخلق فإن هذا المعنى يأخذ معنى كليا وهو مجرد الاستواء ولا وجود له في الخارج لا بد أن يضاف حتى يتبين هذا المعنى الاستواء النزول الرحمة الغضب المجيء الاتيان، فحينما تضيفها إليه سبحانه وتعالى تأخذ معنى خاصا، وحينما تضيفها إلى العبد تأخذ معنى خاصا، فهي متواطئة في أصل المعنى مختلفة عند الإضافة. كذلك فإذا كان هذا في المعاني في الألفاظ المتفقة، فالألفاظ المختلفة من باب أولى، أنه حين تضاف مثلا تقطعها عن إضافة أو تريدها مفردة غير مركبة في جملة لها معنى، فإذا أضفتها وقيدتها فإنها تأخذ معنى آخر، لأن هذا اللفظ زيادته تبين وتخصص. ثم قال لا يستتر من بوله، لا يستتر من البول من بوله، معلوم كلمة بوله الضمير يرجع إلى البول، إلى بوله هو، إلى بوله هو، ليس إلى بول غيره، يعني إلى بوله هو. وكذلك أيضا بول غيره في هذا الحكم، ولهذا كان الصحيح أنه لا يعم سائر الأبوال والحيوانات، إنما هذا في بول الإنسان، يقال من بوله، جاء في اللفظ الآخر من البول، هذا أيضا ليس لفظا عاما كما قال بعضهم، بل هو مفسر بالضمير، لأن ال في قوله البول مفسر بالضمير في قوله من بوله، ولما أضافه إلى الضمير استغنى عن الألف واللام، فدل على أن المراد به من بوله وأنه لا عموم فيه، خلافا لمن استدل بهذا وقال إن من البول يعني يشمل جميع الأبوال. أولا سياق الحديث يصادم هذا لأنه في بول الإنسان، ثم أيضا سياق الحديث يدل على عدم التنزه من بوله هو، ثم أيضا كيف يقال من البول إن المراد من البول حتى بول الحيوانات، هذا بعيد، لأن إصابة بول الحيوانات بعض كثير من الحيوانات والحوش أصلا الإنسان لا يخالطها وليست يعني أليفة ولا أليسة معنى أنه يؤلفها، وكثير من الحيوانات أيضا أخرى من البهائم هذه تبول في مرابضها، تبول في مرابضها، فلا يمكن يقال إنه من البول يعم. فسياق الحديث والمعنى وأيضا ذكر العقوبة يدل على هذا المعنى، ثم هو من دليل آخر يصادم الأدلة الأخرى الدالة على طهارة بول المأكول اللحم، لأن الأبوال في هذا الباب لا تقسم، بول أجمع على نجاسته وبول الإنسان، وبول صحيح طهارته بول مأكول اللحم، والبول غير بول غير مأكول اللحم، الجمهور على نجاسته، وذهب جمع من التابعين إلى الطهارة، قالوا لأن الأصل في الأعيان الطهارة ولم يدل دليل على الطهارة. فهذه مسألة، هذه مسألة أخرى محل بحث، لكن الشأن أن المصنف رحمه الله في حينما جعل البحث هذه النظر تحتمل وجهين، هذا احتمال فيه نظر في الحقيقة، كيف تحتمل وجهين، وأنه يحتمل ورد كشف العورة، كشف العورة يعني كشف العورة نعلم له أحكام خاصة، كشف العورة له أحكام خاصة، ثم أيضا ليس الوعيد الوارد في كشف العورة مثل الوعيد الوارد، هذا وجه آخر أيضا، هذا وجه آخر قد استدلوا به أيضا على أن لو قيل بهذا أن كشف العورة يعني أنه كبير، ثم قال أيضا في نفس الحديث بلى إنه كبير، إنه كبير، ثم الإنسان كشف العورة لا يكشفها إلا في حال خاصة، لأصل أن الإنسان مستتر، وكيف يقال إنه في نفس الحديث يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، ذنب يقال إن استتار الإنسان أمر هين، لأن الإنسان أصلا بطبيعته يستتر، حتى الحيوانات تستتر، فكيف يساق هذا الحديث ويقال إن هذا المعنى مراد؟ فلهذا يعني هذا الاحتمال الذي ذكر رحمه الله غير وارد فيما يظهر، بل هو رحمه الله عاد بعد ذلك إلى تقرير ما جاء به الخبر، وهو أن قوله من بوله لا يستتر جاء تفسيرها وبيانها من بوله، وأن المراد التنزه والتوقي من البول. نعم.
نعم. قول شيخنا في عبارة في نقول إن التقييد يهدر اختصاص ويمنع الاشتراك.
كيف؟
التقييد
يزيد الاختصاص ويمنع الاستراد.
اللي هو في عبارة مصنف؟
لا أتكلم عن كلام الكلمة اللفظة إذا جاءت مطلقة وإذا جاءت مقيدة.
إيه؟
الشقيق هنا يزيد الاختصاص ويمنع الاستراد مثل كلمة يد نزول استواء مطلقة، لكن لما نقول يد الله غير يد الإنسان فلما قيد امتنع الاستراد وقيدة وفائدة الاختصاص، هل هذه العبارة
لا هو كلمة الاشتراك موضع نظر، الاشتراك يكون التوافق في اللفظ والتباين في المعنى مثل عين وعين ونحو ذلك، لكن مراد التوافق في اللفظ مع الاتفاق في أصل المعنى وهو المتواطئ لا الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة هي التي اتفقت لفظا واختلفت معنى مثل عين الماء عين الذهب عين الإنسان والرأس، مثلا رأس الجبل رأس الإنسان رأس الوادي رأس القوم ما أشبه ذلك التي يكون بالاشتراك اللفظي. لكن الكلام فيما تكون في الأصل متواطئة، يعني يسميها بعض يعني هالكلام الألفاظ المتواطئة الألفاظ، وبعض يسميها الألفاظ المشككة الألفاظ المشككة، وهو ما تفاضل مثل مثلا بياض العام يعني بياض العاج وبياض البيض مثلا ونحو ذلك، السواد السواد اللي يكون متفق في أصل السواد لكن يختلف شدة من جسم إلى جسم والبياض من جسم إلى جسم نحو ذلك. لكن التعبير بالمتواطئة يعني هو التعبير بالمتواطئة هو الأكثر وهو الأقرب، والتواطؤ في أصل المعنى وعند الإضافة يمنع. إذا قلت الاشتراك يعني الاشتراك في بمعنى أنه حينما أضيف إليه سبحانه وتعالى فإن له منه ما يخصه، وإذا أضيف إلى العبد فإن له منه ما يخصه، وأن ما أضيف إليه سبحانه وتعالى يعقل بمعنى أنها نعرف الصفة هذه لكن الحقيقة لا نعلمها، يعني كيف استوى كيف ينزل كيف يجي سبحانه وتعالى، فهذا من المتشابه الذي لا نعلمه. ولهذا ليس هنالك شيء يعني اسمه حقيقة مطلقة يعني في الخارج، إنما الذهن يتصور هذا الشيء ثم يكون في الظاهر لا بد أن يضاف إليه سبحانه وتعالى أو إلى أحد من خلقه. نعم كيف
قلنا بالحديث إن جاء في الرواية كان لا يستتر من البول. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مرة واحدة وهو جاء بألفاظ أخرى من بعض الطرق، لا يستنزئ لا يستبرئ لا يتوقع. فهذا الروايات الأخرى مفسرة لهذا اللفظ فتحمل عليه، يعني ما يصير فيه إشكال في قضية الاستتار وعدم الاستتار، هل هذا توقيت؟
نعم من ما سبق أنا ذكرت هذا، قلت يعني أن هذه الروايات في زمن روايات يعني في نظر الله أن مخرج الحديث وأن هذا أيضا كما تقدم وقت الحجة، وأنهم رووا هذه الألفاظ والألفاظ هذه عندهم معنى واحد ليست مختلفة، ولم يرد عندهم مثل هذا الإشكال، وذلك أن هذه لا يستتر من بوله لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله، هذه كلها ألفاظ صحيحة لكن لا يتوقع ما أدري عنها. هذه إذا كان صلى رحمه الله يرواها البيهقي لكن أنا ما أدري عن ثبوت لا يتوقع، لكن معناها صحيح معناها صحيح التوقي منه، لكن التوقي مبالغة في جعل وقاية بينه، وفي الحقيقة في معنى لا يستتر، يعني حينما قال لا يتوقع هو في الحقيقة في معنى لا يستتر من بوله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إن اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت النصيحة أو لدفع مفسدة لم تمنع، ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له.
أما ما يتعلق بعظم النميمة هذا واضح والأدلة في هذا كثيرة، لكن مصنف يقول وهو محمول على النميمة المحرمة. النميمة محرمة يعني لا شك، فإن النميمة هذا يحتاج أيضا إلى بحث موضع نظر، هل يقال إن من النميمة يعني نميمة جائزة أو واجبة، لكن إذا هذا يحتاج أمر. أنا ما راجعت أي كلمة أصلا، أي كلمة هو، لكن من نم الحديث وهو نقله، إذا أخذ إذا رجع إلى معناه باللغة، وأن المعنى نقل الحديث، وأن قد تكون إذا قيل إن معنى نقل الحديث على جهة الإفساد، هذا ليس في النميمة شيء مباح، هذا محل بحث، يعني لا بد أن يراجع إذا قيل. وإذا قيل إن النميمة هي ترجع إلى أصلها مثلا في اللغة، وأنه من نم الحديث إذا نقله. أما إذا حملت النميمة على القتات، لا يدخل جنة قتات وفسرت بالقتات، فلا يقال إن من النميمة النميمة باحة مثلا، أو من النميمة نميمة واجبة أو نميمة مستحبة مثلا، إذا أمكن مثلا أن تنزل على بعض هذه الأحكام. هذا بحث يحتاج إلى نظر في هذه المسألة، مسألة كلمة وهو قول عن النميمة المحرمة. فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أو فعلها أو إذا اقتضى تركها مفسدة تركها، أو فعلها أي اقتضى فعلها، أو اقتضى فعلها نصيحة يستضر الغير مثلا، لم تكن ممنوعة، لم تكن ممنوعة. وهذا في الحقيقة بصرف النظر عن البحث المتقدم لا بد من التفصيل في هذا، لا بد من التفصيل في هذا، لأن إذا قيل هذا كانت نصيحة لم تكن، لأن قال وهو فعلها إذا اقتضى ترك مفسدة تتعلق به، أو فعلها نصيحة يعني تترتب عليها وقوع مفسدة، هي كلها مفسدة، لكن ترتب على عدم نقلها مفسدة، أو كذلك إذا اقتضى تركها أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركه، لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع مفسدة لم تمنع، من التفصيل في مسألة الغيبة إذا كانت للنصيحة، ومعروف أن الغيبة وأقسام التي تجوز فيها الغيبة. وما ذكر مصنف رحمه الله أنها تتعلق مفسدة بالغير، لا بد أيضا أن ينظر إلى جوانب المفسدة في النميمة. لو أن إنسان مثلا يعني أراد أن ينقل حديثا لشخص آخر، وأن شخصا من الناس يعني تكلم فيه، فمجرد النقل هذا لا يجوز، لأنه سبب للفساد بينهم. لكن إذا علم أن هذا ذاك المتكلم تكلم على جهة يظهر منها أنه يريد أن يبطش بهذا الشخص، يريد مثلا أن يتعدى عليه مثلا ونحو ذلك، في هذه الحالة يأتي مسألة النظر ويبين له أن فلان قال كذا وكذا، إذا كان قصد بذلك أن يأخذ حذره منه، أن يأخذ حذره منه. وهذا مقام قد يعني يكون تفصيله حسب المصلحة ونفسه، حسب المصلحة، تارة تكون مصلحة وذكر ما قاله ذاك الذي يريد الضرر به، ويعلم أن من نم عليه أو أن ذاك الذي تكلم وهذا الناقل أراد أن يدع فأدفع الشر عن أخيه حتى يحترز منه نحو ذلك، في هذه الحالة تكون نصيحة ولا تكون، يكون قصده بذلك دفع الأذى، دفع الأذى. كما لو علم مثلا أن رجل الناس يريد أن يعتدي على إنسان بغير حق فأراد أن يدفع عنه، قد يفعل ما هو أعلى بأن يعينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتدفع الظلم عنه. فإذا كان مراد دفع الظلم عن أخيه المسلم على وجه لا يحصل به فساد، في هذه الحالة لا بأس. ونعلم قاعدة المصالح والمفاسد، وهذا مثل ما جاء في مسألة إنكار المنكر، المنكر يجب إنكاره ولا ينكر على كل حال، ينكر إذا علم أو غلب على الظن أنه يحصل المقصود، لكن لو كان الإنكار أو الإنكار لا يحصل به التغيير بل يترتب عليه مفسدة، فإنه لا ينكره، بل إنكاره عين المنكر. والنميمة هي من هذا الباب، هي منكر. وأنت حينما ترى هذا الذي نم أنت تنكر عليه، الواجب عليك أولا حينما تسمع النميمة قبل نقل الحديث، الواجب عليك أن تنكر على ذاك الذي نم قبل أن تنقل. ولهذا قد يقال إن الأولى أن يقال إن من سمع كلاما سيئا في يعني في غيره فإن عليه لا يبادر إلى النقل، بل إن أمكن أن يدفع شر ذاك المتكلم إذا علم أنه تكلم غير حق، وأن ينصحه وأن يذكره بالله سبحانه وتعالى إذا كان له، وإذا كان له قوة وسلطان عليه فإنه يمنعه من ذلك. لكن حين يعلم أنه لو أنكر عليه أو نصحه ترتب عليه ضرر ثم يصل الضرر إلى أخي المسلم، فعليه أن يعمل ما هو الأصلح على وجه لا تترتب عليه مفسدة أعظم من النميمة. فلا بد من التفصيل في هذا المقام. ولهذا قال مصنف أشار إلى هذا، أشار إلى هذا التفصيل، لكن لما كان الكلام يعني على جهة الاختصار ذكر قواعد في هذا الباب رحمه الله. كما تقول في الغيبة إذا كانت النصيحة لدفع المفسدة لم تمنع، ولو أن شخص طلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بلسان وإذا نقل إليه ذلك أو اعترز عن ذلك الضرر وجب ذكره له، هذا واضح. هذا وجه آخر، إذا علم أنه إذا نقل له هذا القول الذي قاله فيه أحد من الناس فيذكره له حتى يحترز، لو علم أنه أضمر شرا له على غير وجه الحق في هذه الحالة عليه أن يبين له ذلك حتى يحترز منه، حتى يحترز منه. هذا من النصيحة. نعم.
نعم. السنن الصغير
إيه؟
في رواية
وكيع
عن الأعمش لا يستتر يعني لا يتوقع، فكأن تفسير من وكيع.
هذا في نفس
السنة الصغير البيهقي. إيه؟ يقول في رواية وكيع عن الأعمش لا يستتر يعني لا يتوقع،
وهذا ظاهر التفسير. نعم أخونا جزاه الله خير، يعني يقول رواية وكيع اللي ذكر مصنف رحمه الله إيش قال؟ قال من؟
قال في رواية وكيع عن الأعمش
إيه؟
لا يستتر يعني لا يتوقع.
تفسير ممن ذكره؟ ماذا؟
هذا البيهقي في السنة الصغيرة.
إيه؟
يقول في رواية وكيع عن الأعمش لا يستتر يعني لا يتوقع. هكذا.
ما ذكر يعني من الذي فسر قوله لا يتوقع؟ قل يعني ما ذكر من قال؟
نعم.
محتمل أن تكلم الأعمش. إيه على هذا. نعم. على هذا رواية وكيع تكون مثل رواية المتقدمة، تكون رواية يعني إن لم تكن تأتي من طريق آخر تكون روايات، هذه الرواية لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ كما تقدم. نعم.
شيخنا فيما يتعلق بالبحث الذي ذكرتموه يتعلق بال يعني النميمة في الشارع لها مصطلح يعني معروف وغانا سلام على وجه الإنسان.
نعم.
والغيبة كذلك صرها النبي معروفة ويذكرك أخاك بما يكره.
نعم.
فكون الغيبة يعني مؤلف رحمه الله كأنه يعني قاس النميمة على الغيبة من جهة الاستثناء. الغيبة يعني
تجوز مواطن مثلا بل تشرع أحيانا والذم ليس بغيبة في ستة. نعم.
ومع هذا فهي غيبة، هي غيبة لأنه يكره أن تذكره بهذا.
نعم.
لكن نميمة تعريفها هو مصطلحها على اصطلح اهل العلم في تعريفها وهو نقل الكلام على وجه الافساد، يعني هذا لا يتصور ان يستثنى منه. فلو قيل انه تكون على وجه النصيحه يعني هو نقل الكلام لكنه ليس على وجه الافساد، وعلى هذا لا تكون نميمه شرعيه.
نعم. هو مثل ما تقدم يعني هو كلمه النميمه اذا اخذت نم الحديث اصلها كلمه نم يعني النقل، يعني مثل كما يقولون ينميه يرفعه، ينميه نفسه نم الحديث أي ذكره أو رفعه، فهو فأصلها في اللغة ترجع إلى هذا وهو نقله. إيه ممكن أيضا الاشتقاقات الأخرى يعني نما إلي، نما إلى علمي، لأن هذه يعني قد تكون بالاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر، يعني إذا كانت الكلمة من ثلاث أحرف فإذا كانت يعني الاشتقاق الأحرف كلها لا تتغير في ترتيبها ولا زيادة فيها فهذا هو الأصل الاشتقاق، لكن إذا حصل تقديم وتأخير ونوع من الاشتقاق لكن ليس من الاشتقاق الأصلي، يعني عندهم اشتقاق الكبير والأكبر، يعني حينما تتقدم بعض الحروف مثل جبذ وجذب وما أشبه ذلك، كذلك في النمة نما يظهر الله يعني ترجع إلى هذا الأصل وهو النقل، فإذا فسرت على مقتضى اللغة
ولا شك أن الشارع تصرف في اللغة فهو جعل قسما منها وهو نقله على جهة الإفساد، هذا نميمة واصطلح عليه وصارت حقيقة شرعية في هذا العلم. لكن إذا نقل هذا الحديث مثلا على جهة الإصلاح، جهة الإصلاح هل يقال هو نميمة مثلا معنى نميمة فعيلة من النم وهو نقل الحديث وأنه في هذه الحالة تكون جائزة؟ هذا موضع بحيث أنا ما أدري عنه يعني. نعم
صلى الله عليه. الشيخ الصنعاني أورد إيراد ما دي وقفتم عليه.
نعم أنا قرأت لكن ما استكملت لكن ولا قرأت حاشي الصنعاني. نعم
إيراد غريب شوي
إيه؟
رحمه الله يقول يعني معنى كلامه إيه؟ أن أجزنا النميمة لدفع الضرر يعني الواقع إيه؟ على من يعني
أجزنا كيف
يعني يقول معنى كلامه إيه؟ أن أجزنا النميمة لدفع الضرر الواقع على من نوي به تلك المفسدة
إيه؟
فهذا الرجل اللي نم عليه تقع عليه مفسدة بعد، فكيف ندفع مفسدة
كيف فهذا الرجل
الذي نم عليه ستقع عليه مفسدة، فكيف ندفع مفسدة بمفسدة؟
النم عليه الأول ولا الثاني؟ نم
الثاني يعني يقول حنا الآن ندفع ضرر واقع على هذا الرجل
إيه؟
ونميمة
إيه؟
ندفع بنميمة، فهذا الرجل الذي نم عليه ستقع عليه مفسدة
يعني حين ينقله إلى الثاني قصدك؟
إيه إلى الثاني
إيه؟ طيب وش المفسدة هذه؟ وش المفسدة هذه يعني؟
قد يحصل له ضرر من الرجل اللي بلغ عنه
إيه؟ إيه هو إذا كان مجرد ضرر يعني التألم بالنميمة مثلا
كيف؟
الضرر
قد يضره قد يضره يعني مثلا شيخنا الآن
إيه واضح يعني قصد مثلا فلان يعني نوى شرا بفلان تكلم إنها أراد أن يعتدي عليها أراد ضربها أراد قاتلها مثلا وشخص آخر نقل قال فلان يريد كذا وكذا فخذ حذرك منه، هذا اللي يراد صنعاني يعني ولا لا؟
إيه هذا هو. فقد هذا
إيه؟
يسبقه
بالضرر
بدفع شره مثلا
هو المصنف رحمه الله كلامه واضح مع الهيرات إذا كان أورد كلام المصنف واضح لأن الصنعاء لأن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول إذا اقتضى تركوها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة سنوات ما لم تكن هناك كما نقول إلى أن قال إذا كانت النصيحة يعني هو علقه بالمفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة. هو كلام التعليق بالمفسدة يدل على أنه لو ترتب على ذلك مفسدة أكبر يترتب مثلا مفسدة حينما يبلغه مثلا أنه لا يريد الاعتداء عليه قال احذر خذ حذرك منه فإن يريد ضربك يريد قتلك مثلا فخذ حذرك منه، فإن علم أو غلع ظنه أن منبر الخبر يبادر مثلا بالاعتداء في هذه الحالة لا ينقله بل يسعى بطريق آخر لأن المفسدة تكون أعظم وربما يترتب عليها يعني لأن ذاك الذي تكلم قد يفعل وقد لا يفعل، فإذا علم أن هذا الشخص الآخر يفعل كانت المفسدة أعظم. وكلام الشارع فيما يظهر الله أعلم أنه قيد لأنه لما دام علق بالمفسدة ثم أيضا مثل بالغيبة والغيبة بنية على هذا الأصل، لو أن إنسان اغتاب إنسانا فأراد يعني أن يبلغه ارتاب مثلا ندم وهل يريد هل قلنا له مثلا عليك أن تبلغ حتى يبيحك وحتى يصفح عنك، نقول لا ليس على الإطلاق، إذا علم وفي الغالب أنه كذلك أنه يقع في نفس الشيء ويكدر الصفو عليه فيستغفر الله ويدعو له في الأماكن التي اغتابه فيها ولا يبلغ، وإذا علم طيب النفس وأنه يعني يزيد مودة وأراد أن يعني يتمم الموضوع بأن يصفح عنه صراحة فيبلغه، فهو حين مثل بالغيبة دل على أن الأمر يدور على المصلحة والمفسدة. بارك الله فيك.
قال الخامس قيل في أمر الجريدة التي شنقها باثنتين ووضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله أن يخففهما ما لم يلبسه أن النبات يسبح ما دام رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا يختص بحالة الرطوب.
نعم. وأما مسألة هذه الجريدة فهذا واضح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نخف عنهما ما لم ييبسا، وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم الحديث الطويل أنه عليه الصلاة والسلام أخذ غصنين فقال لعله يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين. وهذا أمر خاص، هذا أمر خاص، ومصنف لعله سيشير إلى هذا قول أن النبات سبح ما دام رطبا، وهذا التقييد فيه نظر، هذا التقييد فيه نظر، والصواب أنه لا يقيد، أنه لا يقيد، بل التسبيح وإن من شيء لا يسبح بحمده، ألم ترى أنه يسبح في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني هذا عام والأدلة في هذا كثيرة، وهو عموم التسبيح. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حجرا كان يسلم عليه. أما تأويل بعضهم أن تسبيح يعني الأغصان ما دامت متصلة بالشجرة فإذا قطعت انقطع تسبيحها، وأن الحجر تسبيحه ما دام متصلا بالجبل ونحو ذلك فإذا قطع أو كسر منه قطع تسبيحه ونحو ذلك مما يؤخذ من غير، هذا كله خلاف أهل النصوص، بل كل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى. قال لكن لا تفقهون تسبيحه، لو قلنا إنه أيضا يسبح ما دام رطبا وليس من اليابس، هذا نوع من يعني معرفة الكيفية، والله عز وجل أطلق وقال ولكن لا تفقهون تسبيحه في جميع أنواع التسبيح. ولهذا نقول هذا أمر خاص، وليس لأجل أن تسبيحه ما دام رطبين، والنبي أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وبين الحكمة، بين الحكمة، وهو أمر خاص بهذين القبرين، وكذلك أيضا بالقبرين الآخرين، لأن القبرين الآخرين هذا خارج المدينة في سفر الله عليه الصلاة والسلام حديث جابر، أما هذا في المدينة، هذا في المدينة في حديث ابن عباس. وإذا حصل تسبيح حضرة الميت حصلت له بركته، فالذي اختص بحالة الرطوبة. وأما يعني كون يسبحان هذا موضوع نظر أيضا لما تقدم، قال لعله رفه عنهما ما لم ييبسا. أما المبالغة في تفسير هذا فالله أعلم، يوقف على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال السادس وأخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبر، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النباث ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب.
وهذا ضعيف، والصواب ما عليه جمع من أهل العلم، وهو أن هذا الباب بابه التوقيف، لا فيما تقدم من غرز الجريد ونحو ذلك، وأن هذا خاص بهذين الرجلين منه عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن بريدة فهو اجتهاد منه. ولهذا كثير من أنكر هذا وقالوا إن هذا لا يعلم إلا بالوحي، وهذا من أمور الغيب. فقال المصنف رحمه الله إن أخذ بعضهم هذا أن الميت يتبع قراءة القرآن على قبر، هذا إدخال لهذه الأمور الغيبية في المعاني والقياس، والقاعدة أن مثل هذه الأمور الغيبية لا يدخلها القياس ولا الاجتهاد ولا النظر، بل الباب بابه التوقيف، هذا الباب طريقه التوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم شيء يدل على هذا حتى يقال من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في صاحب القبر تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، وهذا ضعيف كما تقدم، لأن هذا من أبواب العبادات، وأبواب العبادات مطلقة باب التوقيف، هذا فيه العبادات الظاهرة التي يعني كلها الإنسان وقد تظهر معانيها، فكيف إذا كان هذا في أمر هو من أمور البرزخ فيما يتعلق بالقبر ولا يعلم حال الميت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خصوصا وبين سبب ذلك، وبين سبب ذلك، ولهذا لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه فعل شيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حضر جنازة كثير من أصحابه، حضر عند القبر وبين السنة في ذلك والطريق المشروع، فلم يأمر بقراءة القرآن ولم يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. مثل هذا لو وقع لنا وقل. ثم الباب بابه التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سألوا الله للتثبيت، إنه الآن يسأل، وقال سألوا الله له التثبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على شفير القبر وجعله يذكر أصحابه ويعظهم عليه الصلاة والسلام لما حضروا عند القبر ولما يلحد. فأمر بالدعاء له، الصلاة عليه سواء بعد الدفن أو قبل الدفن. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال عدة جاء إلى المقبرة وكان يزور المقابر وكان يدعو لهم، ولم يقل أنه كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، والمقابر ليست محلا لقراءة القرآن. ولهذا لو فتح هذا الباب قد يقال أيضا إنه حينما يصلي أيضا بركة الصلاة تسري إليه، لأن قال يحصل له بركة التسبيح، التسبيح إذا كان في الصلاة كان أعظم، إذا وقراءة القرآن إذا كانت في الصلاة تكون أعظم. ومن منع هذا لا يمكن أن يمنعه، لأنه فتح على نفسه بابا. أنت قلت ذكرت أن هذا هو المعنى، إذا كان هذا المعنى في أصل لم تذكر له دليل فأنت فتحت الباب وسهلت، فعلى هذا يقال إن قراءة القرآن حال الصلاة أولى، فيصلي عند القبر. أن أيضا الدعاء في حال الصلاة له يكون أولى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء ولا أصل لما سوى ذلك. أما ما ورد يعني ما ورد من قراءة القرآن فلم يثبت شيء منه، وجميع الأخبار الواردة في هذا الباب موضوعة، يعني موضوع الأخبار الواردة أكثرها موضوع، وأن قراءة قول الله واحد، وأن حينما يأتي للمقابر ويقرأ قول الله واحد ونحو ذلك، فهذا لا يصح شيء من هذا، وأكثر أخبار لا يعني باطلة. وكذلك خبر مشهور في هذا الباب من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حملتم ميت فأسرعوا بجنازته، ثم إذا وضعتم في قبره فاقرأوا عليه فاتحة البقرة وخاتمتها، اقرأوا فاتحتها عند رأسه وخاتمتها عند رجليه. هذا رواه الطبراني مرفوعا ولا يصح، وجاء أيضا موقوفا رواه الخلال بإسناد فيه قصة وفيها مجاهيل نحو ثلاثة، من رواية محمد بن قدامة الجوهري أنه قال كنت مع الإمام أحمد رحمه الله فرأى عند المقبرة فرأى رجلا يدعو عند يقرأ القرآن عند قبر فزجره أو دعاه، ثم أعمى رجل أعمى فقال إن هذا بدعة. قال محمد بن قدامة فلما خرجنا المقبرة ساق له إسنادا، ثم عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان أوصى بذلك، من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن العلاء بن الأجلاج عن أبيه أنه قرأ عند أبيه سورة خاتمة البقرة وفاتحتها، وأخبر أن ابن عمر كان يوصي بذلك. فلما سمع ذلك الإمام أحمد بن محمد بن قدامة الجوهري قال له أو ادعو لذلك الأعمى فدعاه، فأمره أن يصنع ما فعل ابن عمر. هذا أيضا أثر لا يصح إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولا يصح رفعه إلى روايته عن ابن عمر، فالإسناد لا يثبت. وبالجملة الباب هذا بابه النقل، ولو ثبت عن أحد من الصحابة شيء من هذه الأمور فإنه في مقام الرد. الله عز وجل أمرنا بالرجوع لكتابه، واختلفتم شيء فحكمه إلى الله. هو في مسائل أخرى وقعت فيها خلاف واختلف فيها الصحابة، فكان يردون ذلك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي العصمة والنجاة خاصة في مثل هذا الباب الذي بابه الغيب، والله أعلم. نعم. نعم. الصوت ترى الصوت بعيد شوي، الصوت بعيد ما أو
أقول أحسن الله عليك إيه؟ كذا ممكن يقال أن إيه؟ فيه إساءة ظن بالميت إيه؟ وأنه على
حال انتهى هو طبعا المصنف رحمه الله يعني هو يشير إلى مسألة الانتفاع، هو يصير إلى مسألة أن الميت ينتفع بقراءة القرآن، يعني مو مسألة أنه ماذا شر يعني لأنه يقرأ عليه قرآن لأنه يعذب، لا، هو يقول إنه إذا كانت الجريدة تسبح مثلا فيؤخذ من ذلك قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن ينتفع بها الميت، فهو لم يشر يعني إلى مسألة أنه يعذب، هذا أمر هذا يعلم، إنما الانتفاع بقراءة القرآن مثل ما ذكر بعضهم مثلا تثويب القرآن مثلا الميت نحو ذلك. لكن نقول حتى هذا الباب باب التوقيف، وخاصة حينما يقال قراءة القرآن عند القبر، الأدلة دلت على أنه هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما جاء من ذاك الاجتهاد في هذه المسألة خاصة، اللي هو مسألة غرز الجريدة عن بريدة رضي الله عنه. نعم.
شيخ العلي قال ببدعيته
الله أعلم، الله أعلم، هو 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 ما أحد معصوم، لكن فرق بين أن يقال مثلا إن الشيء هذا بدعة وأن فلان مبتدع. إحنا قد يقول الشيء مثلا هذا الشيء مثلا بدعة، لكن لا يقال عن صاحب مبتدع لأنه اجتهد وإن كان هذا الفعل خطأ. فرق بين من تكون طريقته مثلا على هذا الباب في هذا وغيره، يعني مثل ما جاء عن بعض السلف عن مجاهد رضي الله عنه رحمه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني قال تنظر تنتظر ثواب ربها. كذلك شريح كان ينكر قراءة بل عجبت ويسخرون بل عجبت، وأنه يقول يعني ينكر يقول بل عجبت بل عجبت، ولكن هذا يعني كما قال بعض العلم تأول في هذا، وأما هو في هذا الباب فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، فقد يقع الخطأ مثلا لإمام كبير في مسألة، لكن لا يوصف بأن يقال إنه مبتدع أو نحو ذلك، إنما هذا لمن تلبس بهذا الشيء مثلا، مثل الرواة مثلا، مثل ما يعتبرون يقال مثلا فلان منكر الحديث ونحو ذلك، ما نصف بذلك حتى تكون النكارة وصفا له، أما ما دام وصف لروايته فلا يطلق عليه مثل هذا. نعم.
شيخ الإسلام الإمام أحمد نص على
هذه القضية. نعم.
الإمام أحمد وشيخ الإسلام نصوا على نظرة بدعة.
الإمام أحمد عنه روايتان، لكن ما أدري عن ثبوت هذا عنهم. ذكروا عن أحمد رحمه الله رواية أنه جائز ورواية أنه مكروه، رواية الجواز ما أدري عن ثبوته عنه، احتمالهم أرادوا يعني رواية اللي ذكرت هنا، لكن إذا كان عمدة هذه الرواية فهذه لا تثبت، ورواه الخلال بإسناد يعني فيه ضعفاء أو فيه مجاهيل، شيخ الخلال مجهول، وكذلك عبد الرحمن بن علاء بن لجلاج أيضا مجهول الحال، مجهود الحال، فلا القصة لا تتبع عن أحمد رحمه الله، لأن نعم.
كتاب قوله في التصوير عن الراتبة قال بدعة لا يعقل أصلا.
شلون كيف سؤال عن ماذا؟
عن البدعة الراتبة، القراءة الراتبة قال هذه بدعة لا يعقل أصلا تحت الحاشية.
القراءة الراتبة يعني قصة عند القبر يعني؟
هذه يمكن أن تكون بدعة، أما لو كانت مرة واحدة وغير مقصودة هل يقال عنها بدعة؟
الله أعلم، والله ما عندي علم. الله أعلم، الله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وشكر الله لكم.
بارك الله لكم، بارك حبيبكم الله عظيم وعلى السلام.
الله يفتح عليكم.
آمين وإياكم وفتح الله عليكم. بارك الله فيكم، حبيبكم الله.